بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل أيها الأخوة قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
عقد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة وجعل عنوان هذه الترجمة هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشيخ رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن المحبة عبادة، المحبة القلبية التي تقتضي التعظيم والذل والخضوع والانكسار للمحبوب، هذه عبادة لا يجوز فرضها لغير الله تبارك وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي هي محبة الوالد والولد والتجارة والبيت والعشيرة ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية موجودة في كل الناس ولا يلام الإنسان على وجودها فيه، لكنه يلام إذا كانت مقدمة عنده ومعظمة عنده على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند الشيخ. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن المحبة القلبية التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه عبادة لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. واستدل على ذلك في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المراد بالناس هنا الكفار المشركين، واتخاذ الأنداد أي الشركاء مع الله. وقد كان شرك هؤلاء في المحبة، حيث إن الأنداد التي عبدوها من دون الله، حيث إن الأنداد التي أحبوها أحبوها محبة مساوية لمحبة الله، يحبونهم كحب الله، أي أن الحب لم يكن خالقا لله، بل جعلوا مع الله فيه شريك وهو هذه الأنداد، يحبونها حبا مساويا لحب الله. فهذا شرك ناقل من ملة الإسلام. يحبونهم كحب الله أي يحب المشركون هذه الأنداد كمحبتهم لله، وهذا فيه تسوية هؤلاء المشركين بين الله وبين الأنداد في المحبة. لهذا إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووا أندادهم بالله وعدلوا أندادهم بالله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون الأنداد بالله تبارك وتعالى. كل هذا شرك ناقل ناقل من ملة الإسلام. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب المؤمنين لله خالص، وحب المشركين لله ليس خالص بل مع الله فيه شريك. والله عز وجل لا يقبل من العمل أيا كان إلا الخالص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية فيها دلالة على أن المشركين التسوية التي جعلوها لغير الله مع الله كانت في المحبة، في العبادة التي تتبع المحبة، ولم تكن في الخلق والرزق والإحياء. هذه كان يعتقد المشركون أنها من الله، وأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه آيات كثيرة تدل على ذلك، لكن الشرك الذي عندهم في المحبة، في أعمال القلوب مثل الخوف والرجاء والتوكل، وفي العبادة الظاهرة مثل الذبح والنذر والاستغاثة، فهذه العبادات الظاهرة والباطنة جعلوا مع الله فيها شركاء، سووهم بالله وصرفوا لهم من هذه العبادات التي حق خالق لله تبارك وتعالى. نعم.
قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
ثم أورد هذه الآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأمور التي ذكرت في الآية وهي ثمانية أمور جبل الناس على محبتها. هذه الأمور الثمانية والمحاب الثمانية جبل الناس على محبتها. كل إنسان يحب والده، يحب ولده، يحب عشيرته، يحب تجارته، يحب ماله، كل إنسان جبل على ذلك، ولا شيء في ذلك، لا محذور في أن يحب الإنسان هذه الأمور، لكن المحذور أن يكون حبه لها أعظم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا محبة الله مقدمة على جميع المحاب، مقدمة على جميع المحاب. والمحبة القلبية التي تورث الذل والخضوع، هذه حق لله، لا يجوز أن تصرف لغيره لأي أحد كائنا من كان. ومعنى ذلك أن يميل الإنسان بقلبه وكليته إلى الله جل وعلا حبا وتذللا وخضوعا، ثم تبعا لذلك يحب ما يحبه الله، يحب الأنبياء، يحب الصالحين، يحب الإسلام، يحب الأعمال الصالحة، كل هذه الأمور يحبها تبعا لمحبته لله تبارك وتعالى. الأساس محبة الله، محبة خالصة يميل القلب بكليته إلى الله عز وجل حبا وخضوعا وتذللا، ولا يجعل مع الله شريكا في ذلك. ثم تأتي بقية المحاب تبعا لذلك، يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب العمل لا يحبه إلا لله، يحب الأشخاص لا يحبهم إلا لله، لأن محبته تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وهذه لا تنتظم في الإنسان إلا إذا حقق المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى محبة صادقة تعمر قلبه. فإذا وجدت هذه المحبة وجدت توابعها ولوازمها ومقتضياتها. الشاهد أنه لا شيء في كون الإنسان يحب هذه الأمور، لكن إذا قدم محبتها على محبة الله ومحبة رسوله فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا خطيرا، ولهذا توعده الله قال فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله لكم على تقديمكم لمحبة هذه الأمور أو لشيء منها على محبة الله تبارك وتعالى.
قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
ثم أورد هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يؤمن الإنسان الإيمان الواجب حتى يكون كذلك، حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقدمة على محبته لوالده وولده والناس أجمعين، بل حتى تكون مقدمة عنده على محبته لنفسه، كما جاء في حديث عمر في صحيح البخاري قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. وهذا يدل على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك. فإذا كان أولى بك من نفسك فإن الواجب عليك أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك كما أخبر الله. وكذلك يجب أن تقدم طاعته على طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وهذا هو معنى قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول أن تقدم محبته على محبة نفسك، لأنه أولى بنفسك منك. والأمر الثاني أن تقدم طاعته على طاعة نفسك، لأنه أحرص على نفسك منك عليه الصلاة والسلام، لا يريد بنفسك إلا الخير. أما الإنسان قد يريد بنفسه الشر، قد يهوى المعاصي، يهوى الذنوب، يهوى أسباب المخاطر. أما النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته أشد الحرص، أحرص على أمته منهم وأحرص على نفوس الناس من الناس. هذا معنى قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالحديث فيه دلالة على وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على الوالد والولد والناس أجمعين. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست دعوة يدعيها الإنسان، لأن من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة أكثر من محبتي لنفسي وأكثر محبتي لوالدي وولدي والناس أجمعين. هذه كلمة سهلة على لسان كل أحد، لكن ليس هذا المطلوب. المطلوب تحقيق حقيقة هذه المحبة والإتيان بشواهدها المصدقة لها. والشاهد المصدق لهذه المحبة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كما قال العلماء: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون التزام بالنهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن دعواه كاذبة. نعم.
قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
ثم ذكر هذا الحديث قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قوله ثلاث أي ثلاث خصال. من كنا فيه أي من وجدنا فيه. وجد بهن حلاوة الإيمان أي طعمه ولذته، وهذا فيه دلالة على أن الإيمان له حلاوة وله طعم يجدها الإنسان ويذوقها ويكون لها طعما في نفسه، مثل ما يجد من يطعم الشيء الحلو لذيذ الطعم جميل المذاق، كيف أنه يجد له طعما، فالإيمان له طعم، لكن ليس كل أحد يذوق هذا الطعم، وليس كل أحد يهنأ بهذه الحلاوة. هناك صفات إذا وجدت في الإنسان ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة، منها ما جاء في هذا الحديث، ومنها ما جاء في الحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هنا قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن تكون محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام مقدمة على جميع المحبة، لا يقدم محبة أي شيء كائنا ما كان على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، وهي من محبة الله المتفرعة عنه، محبة الله هي الأصل، ثم يتفرع عنها محبة كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا واصطفاه واختاره على العالمين وفضله علينا، ولهذا يحب عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن تكون محبة للأشخاص تبع لمحبة الله، الشيء الذي يحبه الله أو الأشخاص الذين استقاموا على طاعة الله وامتثلوا أوامر الله يحبهم محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل محبة الله، ثم يتبع هذه المحبة ويتبرع عنها محبة كل ما يحبه الله. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهذه منزلة عالية في الإيمان وقوته. ولا تكون لكل أحد، لا تكون لكل أحد، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني لو يعرض على النار أن يقذف فيها أو يكفر يختار عرض على النار من شدة كراهيته للكفر ومن شدة قوة الإيمان الذي قام في قلبه. قد مر معنا في هذا الكتاب أن رجلا دخل الجنة في ذباب، دخل الجنة في ذباب، امتنع من ذبح ذباب لغير الله فقتل فدخل الجنة. هذه قوة في الإيمان لا يبلغها كل أحد ولا يصل إليها كل أحد. فمن كان فيه هذه الخصال وتمكنت من قلبه ذاق طعم الإيمان. كثير من الناس فيهم إسلام وفيهم دين لكن ليس فيهم هذه الأمور بهذه القوة وبهذه الصفة، ولهذا بعضهم يفتن في دينه بأسهل الأمور وبأقل الأشياء، ويترك دينه عند أقل امتحان ودور أدنى ابتلاء لضعف إيمانه ووهاء دينه. أين إيمان هذا الشخص من إيمان من كان بهذه الدرجة وهذه القوة؟ فمن كان إيمانه بهذه الدرجة يذوق طعم الإيمان ويذوق حلاوته، وبقية الناس لا يصلون إلى لا يذوقون هذه الحلاوة لأنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة. وهذا الحديث من جملة أدلة كثيرة لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، فأهل الإيمان ليسوا كلهم يذوقون هذا الطعم ويذوقون هذه الحلاوة ويبلغون هذه المرتبة، وإن كانوا ليسوا كفارا مسلمين هم، لكنهم ما بلغوا يعني هذه الرتبة العالية وهذه الدرجة الرفيعة. نعم.
قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
ثم ذكر رواية أخرى بحديث بدل قول ثلاثة من قلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وهذا فيه أن حلاوة الإيمان لا تذاق إلا بهذه الأمور.
قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
ثم أورد هذا الأثر موقوفا على ابن عباس عند ابن جرير الطبري رحمه الله أن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله أي تولي الله للعبد، كما قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، أي يتولاهم بعونه وتوفيقه وحفظه وتسديده وإعانته ونصره. فولاية الله للعبد لا تنال إلا بهذه الخصال: أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. يعني هذه الصفات التي هي الحب والبغض والولاء والمعاداة كلها عنده لا تنطلق إلا من محبة الله وما يتفرع عنها من محبة كل ما يحبه الله وبغض كل ما يبغضه الله. فهو لقوة إيمانه وشدة محبته لربه بلغت المحبة عنده هذه الرتبة، لا يحب الأشياء ولا الأشخاص إلا تبعا لمحبة الله، ولا يبغضها إلا لذلك، لأن الله عز وجل يبغض ذلك. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله فإنه ينال ولاية الله، يعني ينال تولي الله له. ثم يشير ابن عباس يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يصحح وضعه في المحبة وحتى تكون محبة لما يحب وبغضة لما يبغض تبعا لمحبة الله ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. فلا يجد أحد طعم الإيمان إلا إذا كان كذلك. وقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، هذا يشهد له الحديث الذي قبله، حديث أنس بن مالك، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وهذا في وقته هو، يقول صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني محاب تكون بين الناس ويظهر بعضهم لبعض المحبة، وتكون هذه المحبة المظهرة لها أغراض دنيوية ومقاصد دنيوية، فإذا انتهت هذه الأغراض وانتهت تلك المصالح ذهبت المحبة، فمحبة مرتبطة بمصالح، ويظهر الواحد للآخر الحب الشديد والود العميق والإيثار لأغراض معينة، فإذا انتهت الأغراض أو المقاصد التي وجدت لأجلها تلك المحبة ذهبت المحبة، صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. وهذا من فقه رضي الله عنه، لا يجزي شيئا حتى في أمر الدنيا، لأن أمر الدنيا بيد الله، الرزاق هو الله والمنعم هو الله والمتصرف هو الله. فالإنسان يحب الشخص لا يحب، ويحب الشيء لا يحبه إلا لله، ويبغض أيضا لا يبغض إلا لله، والرزق من الله سبحانه وتعالى، والنعمة من الله، وصلاح الأمور وحسن العواقب كله بيد الله. ولهذا هذا لا يجزي على أهله شيئا، ولهذا قد توجد هذه المحبة لأغراض دنيوية، ولا يحصل الإنسان إلا ما قسم الله له، لا يحصل إلا ما قسم الله، يعني قد توجد محبة وتظاهر بها، ولا يحصل هذا الذي تظاهر بهذه المحبة النفعية إلا ما قسم الله له، إلا ما قسم الله له. ولهذا الإنسان يجعل محبة في الله وبغضة في الله، والله عز وجل يتولى رزقه والإنعام عليه وتيسير أموره وإعانته في جميع أحواله، لأن الأمور كلها بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من فقهه رضي الله عنه قوله: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يقدم لأهله أي جدوى ولا أي نفع.
قال: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ثم أورد هذا الأثر في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. تقطعت بهم الأسباب، يعني من كانت مودتهم ومحبتهم للدنيا، فهذه المحبة التي ليست لله منقطعة، لأن ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. الذي لله دائم ومستمر، المحبة التي لله دائمة ومستمرة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. المتقين محبتهم مستمرة دائما، أما من سواهم فمحبتهم منقطعة، قد تنقطع في الدنيا، لكن إن لم تنقطع في الدنيا واستمرت وطالت تنقطع بالموت، ولا توجد أبدا يوم القيامة، مهما على شأوها وارتفع قدرها ما تستمر، إن بقيت مع هؤلاء المتحابين إلى الموت فإنها تنتهي به. أما يوم القيامة سيكون الخليل، يعني الذي بلغت المحبة في قلبه أنها تخللت فؤاده وملأت شغافه، يصبح عدوا لخليله. الأخلاء يومئذ بعضهم، ما قال المتحابين لأن الكل أشد، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين الذين بينهم محبة ومودة في الله ويجعل الله محبتهم باقية ومستمرة، أما من سواهم فتقطع. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، المودة التي كانت بينهم تنقطع، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الترجمة معقودة في بيان المحب، في بيان الخوف، وأنه عبادة قلبية لا تخاف إلا لله، فالمؤمن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله. والمراد بالخوف هنا خوف السر، فهذا لا يكون إلا لله، هذا لا يكون إلا لله، ولا يخاف أي أحد كائنا من كان. وصدر هذه الترجمة بهذه الآية الكريمة لأن فيها توضيح لهذا الأمر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا فيه تنبيه للمؤمنين ألا يبالوا بهذا الأمر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأولياءه، يخوفكم بأولياءه، يخوفكم بأنفاله وأعوانه، وينشر بينكم الخوف، يحصل لكم كذا، يواجهكم كذا، تنالون كذا، ينشر الخوف بين أهل الإيمان بتخويفهم بأولياء، يعني بأولياء الشيطان. فقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه دلالة على أن الخوف من الله إيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدليل على أن الخوف من الله إيمان، وأن الخوف عبادة، عبادة قلبية لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. خوف السر أن يصيب الإنسان كارثة، يصيبه داهية، أن ينزل به أمر جلل أو نحو ذلك، هذا لا يكون إلا لله، يخاف من الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الذين يخافون من مثلا الأشجار أو من المقبورين أو من مثلا غيرهم أن يصيبوهم بمكروه أو ينزل بهم شرا، أن هؤلاء يشركوا بالله معه غيرهم في الخوف، مثل ما كان يحصل من كفار قريش يخافون من الأصنام ويخوفون بالأصنام، أي أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، فيخافون منها ويخوفون منها. هذا الخوف شرك، إن هذا خوف السر. وأما الخوف الطبيعي فلا شيء فيه، خوف الإنسان من الحية، خوف الإنسان من العقرب، خوف الإنسان، هذا الخوف لا شيء فيه، مثل ما قلنا في المحبة الطبيعية، هذا أمر موجود في النفوس ولا شيء فيه. نعم.
قال: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
ثم أورد هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهد منها قوله: ولم يخش إلا الله، أي لم يصرف الخشية إلا لله. هذا فيه دليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى.
قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
ثم ورد هذه الآية، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا فيه بيان لحال إما المنافقين أو من في دينهم رقة. إذا أوذي في الله، يعني في سبيل دخوله في الدين أو نصره له أو معاونته في نصره، إذا ناله أي أذى جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهذا ينتهي عندما يحصل له ذلك، جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولو كان يعقل لما جعل فتنة الناس كعذاب الله، لأن عذاب الله شديد. وفتنة الناس إذا استعان الإنسان بالله عليها والصبر نال الأجر العظيم ومحصت وارتفعت بها درجته وعلت منزلته، لكن لما يوجد في الإنسان رقة في دينه أو وهاء فيه يكون بهذه الحالة. ومن الناس من ما ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا فيه أن المؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
ثم أورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، وذكر أمور تدل على ضعف اليقين. الضعف ضد القوة، واليقين هو كمال العلم. اليقين هو كمال العلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. واليقين يضعف ويقوى، ليسوا أهل اليقين في اليقين سواء. واليقين إيمان، اليقين إيمان، بل لا يكون الإيمان إلا باليقين. لكن اليقين ليس أهله فيه على رتبة واحدة، ليس يقين أحد الأمة كيقين الأنبياء، وليس يقين الصديق كيقين أفراد المؤمنين أو ضعاف الإيمان. اليقين متفاوت بين أهل الإيمان، فهو يقوى ويقوى. وهذا الحديث فيه أسباب لضعف اليقين، يعني كيف يضعف اليقين، ما هي أسباب ضعفه؟ فذكر أمور، منها أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من أسباب ضعف الله وبه يضعف يقين الإنسان. أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن يطلب رضا الناس ولو سخط الله، يرضي أشخاص، يحاول أن يكسب ودهم، يحاول أن يكسب رضاهم، ولو كان الأمر الذي كسب رضاهم فيه مسخطا لرب العالمين. الآن يعني بعض الجهال يجامل صديقه في الذهاب إلى مكان المنكر طلبا لرضا صديقه، ولكي لا يغضب منه أو لا ينزعج منه يذهب معه لمكان المنكر. هنا رضا للإنسان بسخط الله، هذا من ضعف اليقين. بعضهم من أجل أن يرضى عنه صديقة يبقى معه ولا يذهب المسجد، يذهب يجلس مع صديقة يتسامرون ويقول صاحبه وصديقة بعدين صلي، يجلس معه من أجل رضا. وهذه صور كثيرة جدا، فهذا كله من ضعف اليقين. لو كان يقينه راسخ وإيمانه صادق ما يجامل فيه ولا يرضي الناس مع ضياع، فليكون أمن دينا. الأمر الثاني أن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله. على رزق الله يعني الذي وصلك على أيديهم أو بأيديهم، الرزق الذي ساقه الله لك بأيديهم بأيدي الناس. فالرزق من الله، والله عز وجل ساقه على أيدي هؤلاء، فهو المحمود أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والحمد أولا وآخرا لله. ولولا الله عز وجل لما حصل ذلك الرزق. وهؤلاء رزق، وهذا الرزق الذي ساقه الله للإنسان جعل الله هؤلاء سبب، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى مع شكر الإنسان على إحسانه وعلى جميله وعلى معروفه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا لا يتنافى معه، لأن من أسدي له معروف يشكر من أسدى إليه معروفا بالدعاء له، بمكافأته، باجتهاد رد الجميل. لكن الحمد على النعمة وإضافة النعمة لله، يقول الله عز وجل: أنعم علي وأكرمني وتفضل علي فله الحمد تبارك وتعالى، ويشكر من كان سببا كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أشياء لم تكتب للإنسان ولم تقدر له ولا يكون له فيها حظ ونصيب، فيذم الناس عليها. فأصبح ذمه للناس، أصبح ذمه للناس منطلق من أغراضه وحاجاته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط وأخذ يذم. وبعض الناس إذا لم يعطى، حتى أحيانا العطاء الذي كان يريده لا حق له به، أخذ يذم ويقبع في الذنب ويصف من لم يعطيه بصفات ليست فيه، يعني ينطلق في ذمه من أغراضه الشخصية. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأن الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها، وليس لابن آدم إلا ما كتب له من رزق. فرزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وإذا وعى الإنسان هذا الأمر فإنه يعتدل في طلب الرزق، وتتزن أموره في هذا الباب، فلا يطلب المال إلا من حلة، ولا يطلبه إلا في حلة، ولا يكون شرحا جشعا متخذا أسباب الحرام وسائل الحرام لتحصيل المال وتحصيل الرزق. كل هذه الأمور تذهب عنه إذا عرف أن رزق الله لا يرده، لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، فيعتدل في أموره ويتزن ويطلب المال من حله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. بينما إذا ذهب عن الإنسان هذا الفهم الرصين فإنه يدخل في وسائل محرمة، يدخل في ربا ويظن أنه لا يمكن أن يحصل المال إلا بالربا، أو يدخل في الحرام وابتزاز أموال الناس ومخادعتهم والمكر بهم حتى يحصل الأموال، كل هذا من وهاء اليقين وغاية.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ثم أورد هذا الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهنا يعني في هذا الباب يؤصل المسلم نفسه بأن يكون في هذه الحياة طالبا ما يرضي ربه، يعني لا هم له إلا أن يرضي ربه تبارك وتعالى، وأن يبتعد عما يسخط الله. فإذا قدم الإنسان رضا غير الله على الله، أو تجنب سخط الناس ولو كان الأمر الذي تجنب سخطهم فيه هو من رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه يعامل بنقيض سخطه كما في هذا الحديث. ولهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني يعامل بنقيض قصده. هو الآن أراد رضا الناس في أمر يسخط الله، فالله يعامله بنقيض قصده فيسقط الله عليه ويسقط عليه الناس فيخسر الدنيا والآخرة، يبوء بالخسارتين خسارة الدنيا والآخرة. بينما الذي يلتمس رضا الله وإن سقط عليه الناس يبوء بالربحين ربح الدنيا والآخرة، لأن الله يرضى عنه، والله عز وجل أيضا يقيض الناس وقلوبهم ليرضوا عنه، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الناس. ثم أمر آخر في هذا الباب، رضا الناس كما يقولون غاية لا تدرك، يعني الذي يريد في هذه الحياة أن يلتمس رضا الناس أن يحقق رضا الناس عنه هذا أمر لا يدرك، مهما فعل ومهما بدل لا يمكن أن يرضي الناس، يمكن يرضي زيد ويغضب عبيد، أما أنه يعني الناس جميعا يرضون عنه ما يمكن. فهذه غاية لا تدرك، فكيف تكون هي هم الإنسان؟ كيف تكون هم الإنسان وهي غاية لا تدرك؟ يعني كيف يجعل الإنسان همه تحصيل غاية لا يمكن إدراكها؟ وعليه فهذا الحديث يبين للمسلم كيف يعني الواجب عليه كيف يكون في هذه الحياة. المسلم يلتمس رضا الله دائما وأبدا، لا هم له إلا أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي هذا خوف السخط، يعني خوف السخط لا ينبغي أن يكون من الإنسان إلا خوف سخط الرب جل وعلا، الخالق للإنسان والمنعم عليه والمتفضل والمجازي له يوم القيامة. يجب على الإنسان أن يكون حذرا خائفا مما يسخط الله، مبتعدا عن كل ما يسخط الله، ولا يقدم رضا أحد على رضا الله، ولا يقدم أيضا سخط أحد على سخط الله تبارك وتعالى. نعم.
قال باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
ثم عقد هذه الترجمة لبيان التوكل وأنه عبادة، عبادة قلبية لا يجوز فرضها إلا لله تبارك وتعالى. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، يكون القلب معتمدا على الله عز وجل في تحصيل المنافع وجلبها ودفع المضار والسلامة منه، يكون معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله، لأنه يعتقد أن ذمة الأمور بيد رب العالمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو لا يتوكل ولا يعتمد ولا يفوض أموره إلا على الله جل وعلا. والمؤلف هنا يشير هنا إلى أن التوكل عبادة، مثل ما أن المحبة عبادة والخوف عبادة، فكذلك التوكل عبادة، وهذه كلها عبادات قلبية، المحبة والتوكل والخوف هذه كلها عبادات قلبية، وسيأتي معنا أيضا الرجاء، هذه كلها عبادات قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا. أورد قول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والآية تدل على أن التوكل من الإيمان، التوكل من الإيمان، شرط بالإيمان ألا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، وألا يعتمد إلا على الله، وألا يفوض أموره إلا إلى الله جل وعلا. نعم.
قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
ثم أورد هذه الآية ويقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الله عز وجل في جملة أوصاف أهل الإيمان التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. وقوله وعلى ربهم يتوكلون هذا يفيد الحصر، أي أن توكلهم على الله وحده لا على غيره سبحانه.
قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله.
ثم أورد قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك. وإذا كان الكافي هو الله فإنه لا يعتمد إلا عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. فمعنى الآية أي أن الله يكفيك ويكفي أيضا من اتبعك، يكفيكم من كل شر ويقيكم من كل بلاء ويحفظكم من كل مصيبة وينصركم على كل عدو. الكافي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد المسلم أن الحسيب الكافي هو الله وآمن بذلك فإنه لا يعتمد إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يفوض أمره إلا عليه سبحانه وتعالى.
قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ثم أورد هذه الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد في أموره كلها على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء، لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه من كل شيء. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مع أصحابه في سفر وناموا جميعا تحت ظل شجرة، أظنهم كانوا عائدين من غزوة أو معركة، فناموا جميعا تحت ظل شجرة ومعهم أسلحتهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم السيف إلى جنبه ونام الصحابة. فجاء رجل من الأعداء وتسلل بينهم بهدوء إلى أن وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه وفك السيف من الغمد ورفعه صلتا، يعني ما بقي إلا أن يهوي به. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وإذا الرجل قائم والسيف مرفوع ويريد أن يهوي به. فقال الرجل من يحميك مني يا محمد، يعني السيف مرفوع وما بقي إلا الضربة الآن، من يحميك مني يا محمد؟ فقال بكل طمأنينة وبكل ثقة الله. فسقط السيف من يده ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومسك السيف ورفعه وقال من يحميك مني؟ فقال أنت كريم ابن كريم، يعني أخذ يتودد إليه. فهذا معنى قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ماذا أشد من أن يكون الإنسان السيف مرفوع ومسند وما بقي إلا أن يهوي به، ويعتمد الإنسان هذا الاعتماد ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، سقط السيف من يده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي من كل شر وبلاء. لكن هذا يحتاج إلى اعتماد وقوة إيمان وحسن ثقة بالله تبارك وتعالى. والتوكل عبادة، والناس في التوكل متفاوتون، أهل الإيمان في التوكل متفاوتون، ليسوا في التوكل سواء، فهو يقوى ويضعف، أهله ليسوا فيه على درجة واحدة.
قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي.
وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يوضح لنا الآية التي قبله، وهي قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب، ومعنى حسبه أي كافي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، في هذه الكلمة التي معناها الله كافينا ونعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه وتفوض الأمور إليه. هذه الكلمة قالت إبراهيم عندما ألقي في النار، وهذا الموقف عظيم جدا، يعني جمعت أخشاب وحطب كثير وأجدت نار عظيمة جدا، ثم قذف فيها من بعد، فعندما ألقي في النار قال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتماد كامل على الله والتجاء تام إلى الله عز وجل وثقة بالله. فلما ألقي في النار قال لها من اعتمد عليه إبراهيم عليه السلام وهو الله سبحانه وتعالى، قال لها: كلي بردا وسلاما على إبراهيم. فتحولت النار من محرقة مهلكة إلى برد وسلام على إبراهيم، وخرج منها لا شيء فيه، وهي نار تلظى محرقة مهلكة فتحولت إلى برد وسلام. قالها حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله، ونعم من توكلنا عليه، ونعم من اعتمدنا عليه، ونعم من فوضنا أمورنا إليه. هنا أهل العلم ينبهون على أهمية معرفة معاني الأذكار. لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ينبغي أن تعرف معنى هذه الكلمة، وأن تحقق مدلولها، وأن تكون فعلا معتمد على الله، ومعتقد أن الله هو الكافي، وهو المعتمد عليه، وهو الذي تفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، يعني بعض الأعداء أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأتوا للصحابة، أرادوا تخويفهم بالمشركين وبكثرة عددهم وعدتهم، وأنهم جمعوا جيوشا لا قبل للمسلمين بها، أرادوا تخويف المسلمين وتخذيلهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذه المقالة لم تكن في عضدهم ولم تكن من عزيمتهم، بل زادوا إيمانا وثقة بالله واعتمادا على الله وتصديقا بموعود الله بنصر المؤمنين، وقالوا هذه الكلمة: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم خرج من النار ماذا؟ لم يمسه سوء ولم يضره شيء، وهؤلاء انقلبوا أيضا لم يمسسهم سوء، لأنهم معتمدون على الله عز وجل اعتمادا صادقا، مفوضين أمورهم إلى الله جل وعلا. ولهذا هذه الكلمة يسن للمسلم ويشرع له أن يقولها عند مواجهة الأعداء، ومواجهة من يخاف منه، ومن يخشى أن يؤذيه أو يعتدي عليه، فيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أفوض أمري إلى الله وأعتمد على الله وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال بإيمان صادق وثقة تامة بالله سبحانه وتعالى ينقلب بإذن الله لا يضره شيء.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.